بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، في آخر درس أخذناه تحدثنا عن باب السلم، وأظن قد بقي لنا شيء في آخر سطرين تقريبًا من كلام المؤلف، نقرأهما ثم ننتقل إلى باب القرض بإذن الله. تفضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه تحت باب السلم: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه.
نعم، إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المسألة الأولى، وقد سبق الحديث عنها، وهو قوله: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. وذكرنا أن الفقهاء هنا اعتمدوا على حديث ضعيف، والصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وهذا قد سبق الكلام عنه. أما قوله: ولم يجز له بيعه قبل قبضه، فهذا ما تحدثنا عنه ونشرع به اليوم بإذن الله. ففي قوله رحمه الله تعالى: لم يجز له بيعه قبل قبضه، هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في هذا المسلم فيه قبل قبضه، لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. مثال عليه: يأتي زيد إلى رجل ويقول، بارك الله فيك، ويقول: هذه 10,000 درهم، هذه 10,000 درهم أعطيك إياها، وأريد منك بعد مثلا 6 أشهر أريد منك ماذا؟ أريد منك مثلا 100 صاع من البر، واضح؟ 100 صاع مثلا من البر في تلك يعني الفترة، بعد مرور وقت يسير، 2 أو 3 أيام، يأتي إليه شخص ويقول قبل أن يقبض هذا المسلم فيه هذا البر، قبل أن يقبضه، فيأتي ويبيعه على ماذا؟ على رجل آخر. فهنا قد باع هذا المسلم فيه قبل أن يقبضه، واضح؟ قبل أن يقبضه. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. لماذا؟ لأن قد سبق معنا الحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. ما دخل هذا البر الآن في ماذا؟ في ضمانه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع قبل أن يقبضه. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. فإذا لا يجوز له أن يبيع هذا المسلم فيه هذه السلعة، هذا الطعام أو هذا الذي قد أسلم فيه، لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. طيب، هناك مسألة يذكرها أهل العلم: لو أنه باع هذا القمح، باعه إلى صاحبه وهو المسلم إليه كما سميناه، عندنا مسلم ومسلم فيه ومسلم إليه، ف فرقتم أنتم في الدرس الماضي بين هذه الألفاظ. المسلم الذي قد دفع المال، والمسلم إليه الذي طولب بماذا؟ طولب بالبر مثلا في هذا المثال. طيب، والمسلم فيه هو البر نفسه. طيب، لو جاء الآن هذا الشخص الذي دفع المال وقال فلان الذي قد أسلم إليه وهو مطالب بأن يرد، بأن يسلم هذا الرجل، يسلمه البر أو يسلمه هذا الشيء الذي اتفقا على تسليمه بعد مدة، فقال له أريد منك أن تبرئ يعني ذمتي، بدل أن تنتظرني بع علي ماذا؟ بع علي هذا الذي قد اتفقنا عليه. أنت دفعت لي 100,000، واضح؟ دفعت لي 100,000 على أن أوفيك هذا القمح أو هذا البر بعد سنة أوفيك هذا البر أو هذا القمح، فأنا أطلب منك الآن أن ترده علي ويعني تبيعه علي. في هذه الحالة البيع حصل قبل القبض ولا بعد القبض؟ قبل القبض، ما حصل التسليم، ما حصل ماذا؟ تسليم القمح. لكن استثنى بعض أهل العلم، وهو ما يعني اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أنه إن كان سيرجع إلى صاحب القمح وهو المسلم إليه، ففي هذه الحالة لا إشكال، بشرط أن لا يربح. بشرط ماذا؟ أن لا يربح صاحب 100,000. واضح يا مشايخ ولا ما اتضح المثال؟ ها نعيدها. زيد أعطى 100,000 لمحمد، محمد الآن مطالب بماذا؟ بعد سنة يأتي ب100 طن مثلا من الشعير. طيب، محمد مطالب بأن يدفع 100 طن من الشعير لمن؟ لزيد صاحب 100,000، وقد استلم محمد 100,000. طيب، بعد مدة، قبل التسليم بعد شهر شهرين، جاء محمد وقال لزيد صاحب المال، قال له ابرئ ذمتي وبعني هذا القمح. واضح؟ بعني هذا القمح. طيب، الآن البيع حصل متى؟ قبل القبض. حصل متى؟ قبل القبض. لكن هنا نقول يجوز إن كان ليس فيه ربح، ليس لزيد ربح في هذا البيع. واضح؟ يعني 100,000، يقول هذه 100,000 لك أو أقل منها بحسب ما يعني يتفقان، هذه 100,000، ولم يربح زيد في هذا الأمر. لماذا لا يجوز له أن يربح؟ خوفا من أي شيء؟
لأن استغلال،
خوفا من نعم، والذي نسميه ماذا؟ العينة، حتى يعني لا يكون هناك يعني بيع عينة، بيع العينة الذي سبق أن تكلمنا عنه في الدروس الماضية، فيه ربح في مثل هذا بين شخصين، ويرجع بعد ذلك زيد يكون قد ربح، هنا نقول لا يجوز. أما إما كان فيه ربح فإذا يجوز في حالة واحدة على ما رجحه عدد من أهل العلم، أن يكون البيع للمسلم إليه بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ ربح. بشرط أن لا يكون هناك ربح. وضحت هذه المسألة؟ هذا إذن في مسألة البيع، بيع السلم قبل ماذا؟ قبل القبض. طيب، بعدها قال،
قال رحمه الله ولا الحوالة به.
نعم، قال ولا الحوالة به. الحوالة بالسلم أو الحوالة على السلم، هاتان مسألتان يذكرهما الفقهاء هنا. المؤلف قال لا يجوز الحوالة به. ما معنى الحوالة به؟ أي يحيل بالسلم على شخص آخر، يحيل بالسلم على ماذا؟ على شخص آخر. نقول زيد أتى لمحمد وأعطاه 100,000، قال له بعد سنة أريد منك مثلا 100 طن من الشعير. طيب، جاء بعد ذلك محمد وقال يعني لهذا الرجل الذي أعطاه المال، قال أحيلك على فلان. أحيلك على ماذا؟ على فلان. فلان سيعطيك ماذا؟ سيعطيك 100 طن التي طلبتها. هذه نسميها ماذا؟ حوالة بالسلم. يعني كأن، ليس كأن بل هو الواقع، المال كان عند المطلوب من محمد أن يسلمه فنقله إلى خالد، فطولب خالد بماذا؟ بأن يرد المال إلى ماذا؟ يرد الشعير إلى زيد. وضحت المسألة؟ ها نبقى على زيد ومحمد؟ ها مشايخ، يحول السلم على شخص آخر. زيد دفع المال وينتظر الطعام أو الشعير مثلا 100 صاع أو 100 طن ينتظرها من محمد. محمد قال استلم المال ثم قال أحيلك على فلان. أحيلك على ماذا؟ فلان. قد يكون فلان هذا مثلا خالد، قد يكون هذا محمد يريد منه مال، محمد يريد منه مالا، فقال ادفع 100 طن هذه إلى ماذا؟ إلى زيد. طيب، فهذه حوالة بالسلم. حوالة ماذا؟ بالسلم. الحوالة على السلم نفس الشيء، نقول الرجل الذي دفع هذه 100 ألف على 100 طن مثلا من الشعير، هناك أحد من الأشخاص يريد منه ماذا؟ يريد منه دين. يريد منه ماذا؟ دين. الآن انعكست المسألة. صاحب المال الذي دفع 100 ألف مطالب بدين في ذمته إلى شخص آخر، فأحال ذلك الشخص إلى المسلم إليه. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ الحوالة بالسلم والحوالة على السلم. الحوالة بالسلم يعني المطالب بالطن من القمح هذا هو الذي يحيل على غيره، والحوالة على السلم صاحب المال يحيل على ماذا؟ غيره. اتضحت؟ ها، عند الحوالة بالسلم وحوالة على السلم، كلاهما سواء كان هذا أحال على آخر أو هذا المسلم أحال على آخر، على كلام المؤلف قال لا يجوز. قال ماذا؟ لا يجوز. ولعل الصواب والله أعلم، وهو الذي يختاره عدد من أهل العلم، أنه أمر جائز، أنه ماذا؟ أمر جائز. طيب، لما قالوا لا يجوز، ما هو التعليل الذي عللوا به عدم الجواز؟ قالوا السلم ليس فيه استقرار. السلم ليس فيه استقرار، يعني هذا الدين، هذا المال غير مستقر. أنا أعطيك المال الآن، أعطيك هذا المال 100 ألف، وأنتظر منك بعد سنة أن تسدد لي ماذا؟ تسدد لي مثلا 100 طن هذه، تعطيني 100 طن من السكر، من القمح، من غيرها. طيب، فيقول هذا ما فيه استقرار، ممكن أن يفسخ هذا العقد، ممكن أن يعني ما يستمر هذا العقد، فلذلك قلنا إنه لا يجوز. واضح؟ لكن هذا التعليل ما يصلح، لأن الأصل في البيوع، الأصل فيها أنها ثابتة وغير غير، يعني ما نقول أنها غير مستقر، لأن لو طبقنا مثل هذا الأمر أنه غير مستقر، هذا استطيع أن نطبقه على عدد من أنواع البيوع، وحينها سنبطل عدد من ماذا؟ من البيوع بسبب هذه العلة، وهي علة ضعيفة. الأصل نقول في البيوع هو الثبات والاستقرار، هذا الأصل. إذا حصل شيء خلاف الأصل في ذلك الوقت ماذا يقال؟ يقال يعني لكل حال مقال، أو كما يذكر أهل العلم. واضح؟ أما الآن فالبيع الأصل فيه الاستقرار، فإذا لا نرد هذا الدين وهذا التصرف بمثل هذه الحجة الضعيفة. واضح؟ إذن يعني الآن كلام المؤلف في قوله ولم يجز له بيعه قبل قبضه، هذا قلنا نعم صحيح، ولا الحوالة به هذا قلنا الراجح خلاف ما ذكره ماذا؟ خلاف ما ذكره المؤلف، وهو أنه يجوز الحوالة به أو الحوالة عليه. ثم قال في آخر نعم ومن أحيل إلى مليء فليحتل، بارك الله فيك، وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل إلى مليء فليحتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مسألة ماذا؟ الإحالة في مثل هذه المعاملات، بارك الله فيك. طيب وتجوز؟
قال رحمه الله وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
نعم الإقالة هي فسخ المعاملة، جاء زيد لمحمد كما سبق وقلنا أعطاه 100,000 درهم وقال له تعطيني بعد 6 أشهر تعطيني 100 طن مثلا من السكر. طيب جاء هذا محمد ووجد أن الأمر قد يصعب عليه، واضح قد يصعب عليه ولا يستطيع توفير هذا الطعام هذا السكر في خلال الفترة هذه، فجاء رجع إلى زيد وقال يا زيد هذه أموالك هذه 100,000 وأقلني، يعني نفسخ هذا العقد. هذه الإقالة، الإقالة جائزة كما قال المؤلف وتجوز الإقالة فيه، تجوز الإقالة فيه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإقالة وهي إلغاء المعاملة وفسخها هذا أمر ماذا؟ أمر جائز. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة وهي الإقالة، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، الإقالة ماذا؟ جائزة، هذه بإجماع أهل العلم. قال تجوز الإقالة فيه وفي بعضه، سواء أقاله في المعاملة بأكملها أو أقاله في جزء مثلا من المعاملة، كما سبق أنه قال له هذه 100,000 درهم على أن تعطيني بعد 6 أشهر 100 طن من السكر، وبعد 6 أشهر الأخرى تعطيني 100 طن من القمح، طيب أو من الأرز مثلا أو شيء من هذه. في 6 أشهر الأولى تمكن محمد من أن يعني يوفر له هذا المطلوب ويأتيه 100 طن مثلا من السكر وفرها له، لكن فيما بعدها في تتمت هذه الصفقة جاء وما استطاع أن يوفر له هذا يعني المطلوب الثاني، فقال أقلني في بعضه، أقلني ماذا؟ في بعضه، وفر له البعض ولم يوفر له ماذا؟ البعض، فهل هذا جائز؟ المؤلف رحمه الله تعالى اختار القول وهو الصواب بأنه يجوز سواء كانت الإقالة في المعاملة بأكملها أو كانت الإقالة في ماذا؟ في بعض المعاملة، واضح؟ فما جاز في كله جاز ماذا؟ في بعضه، جاز فيه في بعضه، خلاف لما ذهب إليه بعض أهل العلم خالف في هذه المسألة، قال لا يجوز الإقالة في الكل ولا يجوز الإقالة في البعض، ولكن هذا لا يصح، والصواب هو ما ذهب إليه المؤلف وهو أن الإقالة جائزة سواء في المعاملة بأكملها أو كان في بعض المعاملة. طيب بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من باب السلم، ننتقل إلى باب القرض.
باب القرض وغيره. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، فقال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
نعم قال باب القرض، باب القرض، والقرض هو كما يسميه أهل العلم السلف والتبرع بالمال على أن يرده بعد مدة، هو من عقود الإرفاق وعقود الإحسان، وليس من عقود المعاوضات، ليس من عقود المعاوضات. يعني أن من يتعامل بالقرض، يتعامل بالقرض قصده الإحسان إلى الناس، وقصده تفريج كربة على الناس. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بما تحمله من يعني عموم في المعنى. فإذن القرض هو إعطاء شخص مال على أن يرده مثله، على أن يرد مثله أو قيمته كما سيأتي معنا. وهو بإجماع أهل العلم من العقود الجائزة المستحبة للمقرض والمباحة للمقترض. يعني نقول يستحب الإقراض ويباح ماذا؟ ويباح الاقتراض. واضح؟ طيب، فهو من العقود التي فيها إحسان وإرفاق. جاء في عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. فهو إذن على النصف من الصدقة. جاءت فيها بعض الأحاديث عند ابن ماجه كذلك بألفاظ أخرى، من أهل العلم من يعني يضعفها، منهم من يحسنها، أن ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، بمعنى الحديث الذي سبق معنا أن القرض على يجري مجرى ماذا؟ شطر الصدقة. طيب، هذا بالنسبة لي يعني معنى القرض ودليل مشروعيته. المؤلف رحمه الله تعالى كذلك ذكر من الأدلة على مشروعية القرض حديث أبي رافع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، يعني الجمل الصغير البكر، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أن يرد إلى الرجل ماذا؟ البكر أو ما يماثله من هذه الجمال. فرجع إليه أبو رافع، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني جملا كبيرا له قيمة أعلى وأنفس من البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه، أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث يستفاد منه فوائد عديدة. أولا، يستفاد منه جواز الاقتراض، جواز السلف أو القرض، هذا أولا. الفائدة الثانية نستفيد منها أن الوفاء وسداد القرض إن كان بأكثر مما أخذه المقترض فإنه جائز، بشرط ألا يكون بينهما اتفاق وتواطؤ واشتراط على هذه الزيادة. مثال عليه: شخص أقرض رجلا ب100,000 مثلا درهم لمدة عام سنة، بعد السنة جاء هذا المقترض وأعطاه 100,000 وزيادة عليها 5000 من باب ماذا؟ من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم ماذا؟ قضاء. هذه الزيادة التي زادها إن كان بينهما اشتراط أو تواطؤ اتفاق على هذه الزيادة فهي ربا، فهي ماذا؟ ربا. لكن إن وقعت من غير اتفاق ومن غير اشتراط ومن غير تواطؤ على هذا الأمر فنقول هو كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الناس قضاء، هذا الذي يفعل هذا الفعل. طيب، هنا مسألة يذكرها الفقهاء كذلك قد تشكل أحيانا على بعض الناس. يقول فلان من الناس عرف بالكرم، عرف بماذا؟ بالكرم، وأنا متأكد إن أعطيته 100,000 سيرد لي 110,000، فهذا الهاجس في نفسي موجود بأني إن أعطيته سيردها لي وفوقها 10,000، فهل يجوز في تلك الحالة أن أقرضه أم أن المعاملة ستكون ربا؟ يقال وهل هناك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يحسن له القضاء؟ واضح؟ أما كان الصحابة يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكرم وأنه إن أخذ أعطى ماذا؟ أعطى أكثر، فهل منع الصحابة من هذا؟ ما منعوا. فإذن هذا الأمر الذي قد يشتهر عند البعض أنه إن أعطى زاد فلا إشكال فيه، الذي يهمنا هو ماذا؟ هو العقد. العقد ليس فيه ماذا؟ ليس فيه اتفاق وليس فيه اشتراط وليس فيه تواطؤ على هذه الزيادة. فإن كانت هذه الأمور كلها منتفية نقول ماذا؟ نقول في ذلك الوقت هذا العقد وهذا القرض جائز، ولو رد الرجل ماذا؟ رد هذا المقترض بأكثر مما أخذ. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رد وقضى بأحسن مما أخذ، عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، نكمل الشيخ.
قال رحمه الله: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا.
نعم، هنا الأشياء التي يأخذها المقترض، إما أن يكون له مثل، نقول له مثل يعني مثلي، أو ليس له مثل، وهذا الذي نقول فيه القيمة، فيه ماذا؟ القيمة. المثلي مثل ماذا؟ مثل شخص أخذ 100 طن من الأرز أو 100 طن مثلا من السكر، هذا الأرز وهذا السكر وهذا الطعام له ماذا؟ له ما يشبهه ويماثله. أو أخذ مثل ما هو في المثال معنا الآن، أخذ جملا أو أخذ شاة أو أخذ بقرة، واضح؟ فهذا له مثل، بارك الله فيك، رحمك الله، فهذا له ماذا؟ له مثل، فلا يلزمه أن يرد عينه، فلا يلزمه أن يرد عين هذا الجمل أو عين هذه البقرة أو هذه الشاة، وإنما يرد ماذا؟ مثله. ما الدليل؟ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف وأخذ البكر وهو الجمل الصغير أراد أن يرد ماذا؟ ما يماثله، فلما لم يجد أعطاه أكبر من هو أغلى ثمنا، واضح؟ فهذا الذي نسميه يعني اقترض شيئا له مثيل. قد يكون الشيء ليس له مثيل، يقولون مثل ماذا؟ مثل يعني بعض المعادن أو الجواهر أو نحو ذلك، هذه ليس قد لا يكون لها مثيل، ففيها ماذا؟ فيها القيمة، فيها القيمة. أعطاه مثلا شيئا من الجواهر بقيمة مثلا 100,000، ف فيرد ماذا؟ فيرد القيمة، يرد القيمة، لأن هذا ليس له مثيل، لأنه قد لا يجد مثلا مثل هذه الجوهرة أو هذا مثلا اللؤلؤ أو هذا الكذا، لا يجد له مثيل، فيرد قيمته. يرد ماذا؟ يرد قيمته. فإذا الأشياء المقترضة إما أن تكون مثلية أو تكون متقومة، إما أن تكون يكون لها مثل أو يكون لها قيمة. قال: من اقترض شيئا فعليه رد مثله، فعليه رد مثله إن كان مثليا، يعني إن كان له مثيل، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أخذ بكرا فأراد أن يرد بكرا مثله، جملا مثله. طيب، قال بعد ذلك:
ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر.
نعم، يجوز أن يرد خيرا منه للخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رد ما هو أفضل من البكر الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فيجوز أن يرد ما هو خير منه. طيب،
وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن بشرط.
نعم، يجوز له كذلك أن يقترض تفاريق، بمعنى أنه أخذ في هذا الشهر 10,000، وفي الشهر الذي يليه 10,000، وفي الذي يليه 10، ثم 10، وهكذا حتى أكمل 100، وبعدها لما جاء ليردها ردها جملة واحدة وهي 100,000. يجوز له أن يقترضها تفاريق متفرقة ويردها ماذا؟ يردها جملة. طبعا بعض الفقهاء قال هنا في مثل هذه المسألة فيها نفع لهذا المقرض صاحب المال، فيها نفع، والقرض إن جر نفعا فهو ربا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيه نفع، ليس فيه نفع مادي، ليس فيه ماذا؟ نفع مادي، فهو إنما اقترض 100,000 ورد 100,000، فليس فيها أي نفع مادي حتى يمنع منها، والأصل في هذه المعاملات هو الجواز. طيب، قال بعد ذلك:
وإن أجله لم يتأجل.
نعم، المؤلف قال إن أجل هذا القرض لم يتأجل، يعني مثلا زيد أقرض محمد 100,000 درهم لمدة سنة، لمدة ماذا؟ سنة، عام كامل. بعد مرور شهرين أو 3 أشهر جاء زيد وقال لمحمد، قال: أرجع لي هذا القرض وهو 100,000، واضح؟ فهنا على ما ذهب إليه المؤلف وهو يعني قول الحنابلة أن هذا القرض الواجب فيه أن يكون حالا ولا يتأجل، فيجب عليه أن يرد هذا القرض إلى صاحبه، يجب عليه أن يرد القرض إلى ماذا؟ إلى صاحبه. هذا على قول، وذهب عدد من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القرض المقصود فيه هو الإرفاق، هو ماذا؟ هو الإرفاق والإحسان إلى الناس، والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، فيجب على المقترض الوفاء وهو أن يرد المال بعد سنة، ويجب كذلك على المقرض الانتظار إلى سنة، الانتظار إلى ماذا؟ سنة، لأنه قد أحسن إلى هذا المقترض وأعطاه واتفقا على أن يكون الرد بعد سنة، فلا يجوز إخلاف الوعد في مثل هذه المسألة، لأنه قد تترتب على المقترض، تترتب عليه فيها ضرر. فإذن الصواب في مثل هذا، في مثل هذه المسألة، خلاف ما ذهب إليه المؤلف وهو في قوله إن أجله لم يتأجل، يقال بل الصواب أن القرض يتأجل ولا يجب ماذا؟ ولا يجب في ما لو طلبه المقرض إلا بما اتفق عليه، إلا بما اتفق عليه. يعني لو مثلا اتفق على أن يكون رد هذا المال بعد شهر، وما طل المقترض ولم يرد المال وهو قادر على إرجاعه، ففي تلك الحالة يقال يجوز له أن يلح عليه وأن يطلبه، بل كما يذكر أهل العلم بل يجوز له رفع أمره إلى الوالي والقاضي حتى يحكم فيه، لأن مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وهو قد اتفق مع صاحب القرض بأن يرده إليه بعد شهر، فإذا يجب عليه أن يرده بعد شهر مثل ما اتفق. وهنا معاشر الفضلاء والإخوة الكرام، لابد هنا أن يعني يتأمل المسلم هنا في أحكام الشرع وأحكام الدين. لو نظرنا وتأملنا هنا في هذه الأحكام لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد راعى أحوال بني آدم في حال عسرهم وفي حال يسرهم، وشرع لهم ما هو الأنسب لهم في كل حالة، فيجب على المسلم أن يكون متبعا لشرع الله عز وجل، ولا تكون نفسه متعلقة بهذه الأموال وهي أوساخ الدنيا. البعض من الناس يقال له لماذا لا تساعد هذا المسكين وتقرض هذا، يقول لأن عادة بعض الناس قد تكون بأن يأخذ منك المال ثم إن أردت استرداده منه فإنه يماطل، بل قد يعني يتمنى اللحظة التي تنسى فيها هذا المال ولا يرده لك أصلا، فهذا من السحت الذي يأكله هذا الإنسان، فكيف يجيز لنفسه أن يأخذ من أموال الناس ويتفق معهم مثلا على أجل محدد فيمضي الأجل ويمضي بعده آجال وآجال، بل ويرفع أمره إلى القاضي فقد يتنكر إن لم يكن هناك شيء موثق بينهما، وقد يجحد، وهذا والعياذ بالله من تعلق الإنسان بهذه الأوساخ بوسخ الدنيا ومن ضعف إيمانه، وإلا لو أنه اتقى الله سبحانه وتعالى لتذكر أن فلانا قد أحسن إلي وأقرضني هذا المال، فالواجب علي ألا أماطل وأنا لدي المقدرة في أن أرد إليه ماله، فما الذي يدفعني إلى هذه المماطلة وهذا التأخر والرجل ينتظر؟ بل الواجب على المسلم أن يرد المال متى ما حان الأجل، فإن عسر عليه مع حضور الأجل فليبادر إلى الشخص الذي قد أقرضه ويبين له حاله ويقول يا فلان قد اتفقت معك على أن أسدد لك هذا المبلغ في الوقت الفلاني وما تمكنت، وإلى الآن لا يزال الإعسار يعني فيني ولا يزال أمري إلى الآن في شدة وفي كرب، فأرجو منك أن تمهلني. الكلام الطيب مع الناس ويعني بيان حسن القصد قد يؤدي بالإنسان يقول لا بأس انتظر مثل هذا الأجل ومثله ومثله انتظر، لكن الإشكال أنه قد يصيب هذا الإعسار ولا يستطيع أن يسدد ما عليه، ومع ذلك يهمل ذلك الشخص وكأنما ليس بينهما أي اتفاق، وهذا لا يصلح، خاصة إذا كان الرجل قد عرف بالسلوك الطيب وعرف بالاعتدال وعرف بحسن السمعة، يجب عليه أن يبادر هو ولا ينتظر أن يأتي إليه المقرض ويحرجه في ماذا، فيقول يا فلان كذبت علي وعدتني أن تسدد لي في الوقت الفلاني وما سددت، واضح؟ وأخلفت وعدك. فلماذا يضع المسلم نفسه في مواضع الحرج ومواضع فيها من الإهانة؟ فلا يليق بالمسلم أن يهين نفسه، بل عليه أن يسدد ما عليه إن حضر الأجل، وإن كان معسرا فليبادر إلى طلب ماذا؟ طلب الرفق من هذا الذي قد أقرضه، فلعله يكرمه بأن يؤخر عنه السداد، لأنه إن رأى منه الصدق في التعامل سيبدأ بإعذاره ويعني إمهاله حتى يتمكن. فالواجب على المسلم أن يتحلى بما أرشد إليه الشرع في جميع أموره، لأن كما قلنا لا سعادة للناس إلا فيما جاء في وحي الله عز وجل وفي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أحد البحث عن السعادة والبحث عن الراحة والطمأنينة في غير شرع الله فلن يجدها، لن يجدها لا في مال ولا في عيال ولا في غير ذلك، إنما السعادة في اتباع ماذا؟ في اتباع شرع الله عز وجل، وإن كان غيرها قد يوجد فيه شيء من هذه الملذات لكنها زائلة وسريعة الاضمحلال وسريعة الانتهاء. وأما اتباع شرع الله فهي التي السعادة التي تبقى للإنسان وتدخر له كاملة في يوم القيامة. طيب تفضل الشيخ.
ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم، قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، وهي القاعدة التي قالها أهل العلم، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما أجمع عليه أهل العلم أن القرض إن جر إلى منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا. مثال عليه، يقول أقرضك هذه الدراهم على أن أسكن دارك، أقرضك هذا المال على أن أدخل معكم في شركة، أقرضك هذا المال على أن تبيعني سيارتك، واضح؟ هذا القرض جر نفعا فهو ماذا؟ فهو ربا، وهذا القرض محرم، رحمك الله. فهذا إذن هذا القرض قرض قد جر إلى منفعة وهي محرمة. قال إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، يشترط رهنا، يقول أقرضني مالك، يقول سأقرضك في مقابل ماذا؟ أن ترهن شيئا من أملاكك. وهذا قد جاء النص بجوازه، مثل ماذا؟ نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه مرهونة عند يهودي على شيء من الطعام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع صلى الله عليه وسلم سداده إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاسترد هذا الدرع وأعطى اليهودي ماله، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند هذا اليهودي في مقابل القرض الذي اقترضه. فإذن اشتراط الرهن جائز في ماذا؟ في القرض. أو الكفيل، بمعنى أنك إن حصل لك عسر وإعواز وضيق في الحالة المادية والأموال، ففي ذلك الوقت من الذي يكفلك؟ أطالب من؟ يقول ها فلان كفيلي، فلان يكفلني. فهذا كذلك من التعاملات الجائزة، أي أنه في حالة ما إذا اشتد الأمر على هذا ولم يستطع أن يرد القرض، فمن المطالب بالسداد؟ الكفيل الذي قد كفل هذا المقترض، فهو الذي يطالب بماذا؟ يطالب بالسداد. طيب الشيخ تفضل.
ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
نعم، لا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما ماذا؟ أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. الهدية حينما يدفعها المقترض للمقرض فهو إنما قدم له ماذا؟ منفعة. قدم له ماذا؟ منفعة. ونحن قلنا أن القرض انجر إلى منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا، فهو ربا. لذلك جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي جاء في البخاري تعليقا أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأبي بردة رضي الله عنه قال له إنك بأرض الربا بها فاشن، يعني الربا فيها ماذا؟ منتشر. فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن، يعني إذا كان لك قرض على فلان من الناس وأهدى لك هدية حمل تبن، يعني حمل دابة يحمل عليها من التبن، أو حمل شعير أو حمل قط، فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا، لأنها منفعة مادية قدمت لهذا المقرض، فلا تجوز للقاعدة التي قررها أهل العلم في هذا الأمر، وهي أن كل نفع، كل قرض جر إلى منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا، فهو ربا. فإذن في مثل هذه المسألة لا تجوز قبول هدايا المقترضين إلا إن كان بينهما عادة وبينهما تهاد من قبل، يعني رجل له صحبة لرجل آخر وبينهما اعتادا على أن هذا يعطيه هدية وهذا يعطيه هدية، وهذا الأمر أمر اعتيادي بينهما، احتاج أحدهما إلى قرض فاقترض من صاحبه وجاء بعد ذلك هذا المقترض وأعطاه هدية، فهنا في مثل هذا الأمر هل يقال إنه لا يجوز أو أن هذا الأمر والنية التي كانت إنما هي على النية السابقة وهي اعتياد التهادي فيما بينهما؟ فهذا في مثل هذه الحالة نقول إن هذه الهدية يجوز قبولها لأن النية قد فرقت بين ماذا؟ بين نية هذا المهدي وبين نية ذاك المهدي. واضح؟ ذاك أهدى بنية يعني نفع الذي أقرضه، وأما هذا قد أهداه بنية الصحبة والصداقة التي بينهما، ففرق بين نية هذا ونية هذا. أهل العلم يستثنون كذلك من هذه الهدايا ما سيكافئه عليه المقرض، يعني أقرضه مثلا 100,000 لمدة سنة، بعد فترة جاء له هذا المقترض بهدية فأخذها في مقابل أن يرد له ماذا؟ أن يرد له قيمتها. واضح؟ لم يقبلها إلا بأن يكافئه عليها ويرد القيمة، أو يسقط من ماذا؟ أو يسقط من الدين الذي يعني الدين والقرض الذي قد أخذه. في هذه الحالة يقال نعم، أما أن يأخذ الهدية هكذا ويقبلها فلا تجوز. واضح؟ فلا تجوز لأنها قد جرت إلى منفعة فهي ربا. في حالة ما إذا لم توجد المنفعة نقول في تلك الحالة ماذا؟ الأمر جائز ولا إشكال، ولا إشكال فيه. فهذه إذن بالنسبة لهذا الباب. هناك مسائل يسأل عنها الناس في أبواب القرض، لابد أن يعني نكون على اطلاع ومعرفة بها. مثال عليه أن حصل القرض في بلد حصل القرض في بلد، مثلا اقترض منه هنا مثلا في الإمارات، طيب، وسافر الرجل مثلا إلى مصر المقرض، ثم طلب من هذا المقترض أن يسدد له المال، أين يسدد له المال؟ في مصر. ففي هذه الحالة يقال إن لم يترتب على ذلك ضرر، إن لم يكن هناك ضرر على هذا المقترض، ففي تلك الحالة نقول يلزمه أن يردها إليه في ذلك البلد في مصر. واضح؟ قد يقول قائل كيف يعني يترتب ضرر؟ يقال قد يكون مثلا أقرضه مثل ما جاء في الحديث، أقرضه دابة، أقرضه مثلا سيارة، أقرضه جملا أو شاة أو نحو ذلك، ففي حمل هذا الشيء إلى ذاك البلد فيه ماذا؟ فيه مشقة، فيه مشقة، ففي تلك الحالة فيه كلفة وفيه مؤنة على هذا المقترض، فلا يلزم بأن يرد المثل، بل يرد ماذا؟ يرد القيمة. هذه المسألة واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ فعليه أن يرد القيمة، يعني يقول له مثلا يذهب إليه في مصر أو يوكل أحد في مصر ويقول هذه 100,000 التي أخذتها هذه كاملة مكملة. واضح؟ طيب، هذا يعني هذه مسألة. هناك مسألة كذلك يعني أخرى، وهي أنا ما أريد أن يعني يتشتت الذهن حتى يعني، لأن هذه أسئلة تأتي من الناس، قد يقرضه مثلا في بلد، مثلا نقول أقرضه هنا مثلا في الإمارات، أقرضه وأعطاه دابة أو مثلا سيارة أو نحو ذلك، قيمتها مثلا 10,000، طيب، قيمتها 10,000، طيب، لما ذهب إلى بلده، ذهب هذا إلى مثلا إلى البلد، مثلا نقول ذهب إلى مثلا مصر أو غيرها، نغير بالله. طيب، ذهب إلى مثلا بلد معين فقال له رد لي هذا القرض، انتهت الفترة المؤجلة وأريد أن ترد لي القرض، فهنا سيقول له ماذا؟ سيقول له أرد لك المثل إن تيسر، وإن لم يتيسر يرد له ماذا؟ القيمة. طيب، هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال متى؟ لو أن قيمة مثلا هذه السلعة في البلد الذي حصل فيها الاقتراض 10,000، وهناك في ذاك البلد قيمته 9,000، قيمته ماذا؟ 9,000، هل يطالب برد المثل؟ عفوا، هل يطالب برد القيمة أو يكفيه لو رد المثل؟ يعني هو نظر في هذا، ما فيها كلفة ولا فيها مشقة أن يذهب هناك ويشتري له نفس السيارة أو نفس الدابة أو نفس هذا الشيء، وقيمته هناك 9,000، ويكون قد رد مثله، رد مثل الشيء الذي اقترضه، صنفها كذا ونوعها كذا وبالتمام والكمال، فهل يطالب بالقيمة؟ يقول قد أعطيتك هناك 10,000 وهنا أعطيتني 9,000، يقال الذي يطالب به هو رد المثل، فإن رد لك المثل ففرض بهذا المثل الذي أعطيه، أعطيته سيارة كانت قيمتها 10,000 وسيعطيك سيارة مثلها لكن قيمتها في ذاك البلد 9,000. واضح؟ فهو إذن مطالب برد ماذا؟ مطالب برد المثل، مطالب برد المثل.
ها، إذا كانت سيارة 20,000.
نعم. طيب، إذا كان العكس يعني مثلا سيارة قيمتها هنا 10,000 طيب، وذهب إلى البلد الذي فيه صاحب القرض ويريد أن يرد له المثل، أراد أن يرد له هذه السيارة، وجد أن قيمتها ماذا؟ 20,000. فهنا لا يطالب برد المثل، بل يطالب برد القيمة. برد ماذا؟ القيمة. واضح؟ أن يرد له القيمة، يعني يذهب هناك يقول له ما وجدت سيارة بهذه القيمة التي قد أخذتها منك، وأرد لك قيمتها وهذه 10,000 بكمالها وتمامها. واضح؟ يعني ننظر الشرع ما ترك صغيرة ولا كبيرة في تعاملاتنا إلا وقد بينه الشرع، ولله الحمد. واضح؟ حتى ما يحصل الاختلاف بين الناس. الأذان الشيخ ولا نذكر بعد مسألة؟ ها الأذان؟ طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، كذلك من المسائل التي يعني تهمنا في هذا الباب هي مثلا مسألة القرض. إن اقترض رجل مالا ثم بعد مدة ألغي التعامل بهذه العملة، ألغي التعامل من قبل الوالي والسلطان بالتعامل بهذه العملة، وهذا موجود، هذا موجود حصل يعني حتى في بعض الدول من فترة، من عدة سنوات، هذا الأمر واقع. طيب، أخذ منه القرض، لكن المال الآن، المال يعني ما لو رد مثله لا يساوي شيئا، ولا يتعامل الناس به، بل أصبح ورق، مجرد أوراق. فهنا في مثل هذه الحالة ما الذي يجب على هذا المقترض؟ يقال إنه يجب عليه أن يرد القيمة عندما حصل المنع، عندما حصل المنع، وليس عندما حصل الاقتراض. واضح؟ يعني مثال عليه، اقترض منه مثلا نقول سلعة من السلع، طيب قيمتها، قيمة تلك السلعة كان مثلا قيمتها 10,000، طيب 10,000 إلى مدة سنة، بعد ستة أشهر ما وجدت هذه السلعة تماما، انتهت وذهبت من الأسواق، وأراد أن يرد مثلها إلى المقرض فما وجد قيمتها في ذلك الوقت الذي ما يعني بدأت تنقرض فيه أو لا توجد، قيمتها أصبحت مثلا نقول 12,000 أو 13,000. واضح؟ في ذلك الوقت، فنقول إن عليه أن يرد ماذا؟ أن يرد هذه القيمة التي حصلت عند حالة ماذا؟ حالة التعذر أو حالة عدم المقدرة على السداد، على إرجاع هذا القرض. واضح؟ واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ ها، العملة كذلك نفس الشيء. مثلا العملة هذه الآن قد اقترض مثلا منه، نقول أخذ منه 100,000 مثلا ريال، طيب أخذ منه 100,000 ريال والمدة سنة، بعد 6 أشهر ألغي التعامل بهذه العملة، ألغي التعامل ماذا؟ بهذه العملة. ننظر في ذلك الوقت، في الوقت الذي ألغي التعامل فيه، في ذلك الوقت هو وقت تعذر بالنسبة لهذا الشخص، صح ولا لا؟ فلا يستطيع أن يرد المثل، لكنه تبقى في ذمته ماذا؟ القيمة، تبقى القيمة موجودة. هذه قلنا 100,000، هذه 100,000 في ذلك الوقت كم تساوي من العملات الأخرى؟ واضح؟ كم تساوي 100,000 مثلا؟ يرد قيمتها 100,000 بقيمة 100,000. واضح؟ في الوقت الذي حصل التعذر، حصل عدم المقدرة على سداد ودفع المثل. واضح؟ هذه مسألة. مسألة أهم من هذا كله وهي التي أريد منكم أن يعني تفهموها، لأن هذه كثيرة خاصة في هذه الفترات، نسأل الله أن يعني يفرج عن المسلمين كربهم أينما كانوا. كثير من الناس يسأل يقول قبل مثلا الحروب في بلد من البلدان، قبل الحروب وقبل أن تحصل مثلا الفتن ونحو ذلك، كانت العملة مرتفعة، كانت العملة ماذا؟ مرتفعة. فاقترض مني شخص، اقترض مني مبلغا، نفترض أنه اقترض منه 100,000 بعملة ذلك البلد. طيب، اقترض منه 100,000، الآن جاء ليسددها لي، فيريد أن يعطيني 100,000 الموجودة حاليا بالقيمة الحالية، بالقيمة ماذا؟ الحالية. فما هو الحل وما هو الحكم في مثل هذه المسألة؟ يقال هذه المسألة أهل العلم لهم فيها ثلاثة أقوال، لهم فيها ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال بأنه يردها بقيمتها التي اقترضها، بالقيمة التي اقترضها 100,000 في ذلك الوقت قبل الحروب والفتن، أخذها 100,000 تساوي كذا من عملة أخرى فيردها بتلك القيمة. هذا على قول، وهو قول ضعيف ليس بصحيح. القول الثاني قالوا يردها بقيمتها الحالية، بقيمتها الحالية. لماذا؟ لأن هذه العملة لا زال عمل الناس جاري عليها، واضح؟ وكون العملة قد هبطت أو نزلت قيمتها هذا أمر وارد، فالعملة قد تزداد وقد يعني تنخفض، هذا أمر وارد. فبالنسبة لهذا قد يكون الأمر كذلك على العكس، قد يأخذ منك اليوم 100,000 وحينما يردها لك والعملة قد ارتفعت يعطيك إياها 100,000 وتكون أنت قد استفدت لأن العملة ارتفعت. فكذلك في حال نزولها لا بأس أنه يرد ماذا؟ أن يرد نفس المبلغ الذي قد اقترضه، 100,000 يرده 100,000. وهذا هو الأقرب يعني للصواب. من أهل العلم من المعاصرين من ذهب إلى قول وسط، ذهب إلى قول ماذا؟ وسط في مثل هذه المسألة. قال يلجأ المقرض والمقترض إلى من يصلح بينهما، من يصلح ماذا؟ بينهما، ويكون رأيه وسطا، لا مع يعني المقرض ولا مع المقترض، بل يكون حله ماذا؟ وسط، حتى إن خسر المقرض فلا تكون خسارته بتلك الخسارة الكبيرة، وكذلك هذا الذي قد اقترض لا يكون يعني قد تكلف أمرا زائدا كذلك مما لا يستطيع عليه. فقالوا لابد من إيجاد ماذا؟ حل وسط لإرضاء الأطراف. لكن الذي يعني قد أفتى به الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم بأنه لا يجب عليه غير الذي اقترضه، اقترض 100,000 يردها 100,000، واضح؟ لأن العملة قد جرى تعامل الناس فيها سواء هبطت أم ارتفعت، هو اقترض 100,000 يردها ماذا؟ يردها 100,000 من غير النظر إلى قيمتها في وقت الاقتراض. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ طيب، عندنا مسألة، سامحوني أنا أود أن يعني نأتي على أغلب المسائل في هذا الباب حتى ما يبقى إن شاء الله عندنا سؤال فيها. مسألة يعني كان أهل العلم في السابق يعنونون لها، يقولون هي بعنوان، يقولون السفتجة. السفتجة، ما هي السفتجة؟ قالوا هي أن يأخذ الرجل مالا في بلد، يأخذ يقترض المال في بلد ويقول يعني لهذا المقرض، يقول لهذا المقرض حينما تذهب إلى بلدي، حينما تذهب إلى البلد الآخر وكيلي سيعطيك ماذا؟ سيعطيك هذا المال، وكيلي في ذاك البلد سيعطيك هذا المال. لماذا كانوا يفعلون هذا الشيء؟ لأن الطرق ما كانت آمنة، لا يستطيع الرجل أن يحمل معه الأموال الكثيرة، قد يتعرض في الطريق للسرقة والنهب والسلب. يعني تنظر الآن إلى نعم الله عز وجل علينا، تسافر أنت من بلد إلى بلد لا يعترض عليك أحد، وإن تجرأ أحد واعترض طريقك فإنه بأسهل ما يمكن يستطاع أن يقبض عليه ويرد لك ما أخذه. فهذه من نعم الله عز وجل علينا. هذه النعم قد كانت مفقودة في بعض الأزمنة، فالرجل يخاف أن يسافر فيعترضه لصوص أو قطاع طريق فيأخذون أمواله، فيعطي الرجل في هذا البلد، يعطيه أموال هذه الأموال ويقول لهذا حينما تصل إلى ذاك البلد سيعطيك الوكيل، وكيلي سيعطيك هذه النقود. جمهور أهل العلم قالوا هذه المعاملة غير جائزة. لماذا غير جائزة؟ قالوا لأنه انتفع، لأنه ماذا؟ انتفع من هذا القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وهو الذي يختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذه المعاملة جائزة. لماذا؟ لأن النفع هنا أولا ما اقتصر النفع على المقرض، بل كلاهما منتفع، الطرفين ماذا؟ الطرفان منتفعان من هذه المعاملة. لماذا؟ لأن هذا يضمن أمواله ويسافر فينتفع في أن أمواله سيأخذها كاملة غير ناقصة، وذاك المقترض انتفع من أي ناحية؟ انتفع من أنه قد توفرت لديه السيولة في البلد وما كانت عنده هذه السيولة. واضح؟ فالنفع حاصل للطرفين. ثم أيضا من جهة أخرى، فالنفع المادي ما زاد حتى إننا نقول أنه قد انتفع نفعا ماديا، بل هو اقترض 100,000 وسددها 100,000. واضح؟ فما حصل، ما حصل النفع الذي قد نهى عنه الشرع. فإذا في هذه المسألة الصواب والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو جواز السفتجة. يعني إذا سئلتم ما هي السفتجة واضح الآن، صح؟ طيب، مسألة أخرى تطبقها حتى يعني الآن بعض المصارف، بعض المصارف وإن كان يعني البعض على تحايل حتى نكون يعني واقعيين في مثل هذا الأمر، لأن التعاملات المصرفية ينبغي على المسلم أن يكون حذرا في التعامل حتى لا يكون هناك شيء من التحايل. من ضمن هذه المعاملات هي معاملة ضع وتعجل. ضع وتعجل، ما معنى ضع وتعجل؟ هذه المعاملة يأتي شخص ويستدين مثلا مبلغ 100,000 درهم من شخص، يأخذ منه 100,000 درهم لمدة عام، سنة كاملة، بعد مرور 8 أشهر 9 أشهر يأتي هذا المقترض يقول يا فلان، يقول للمقرض أعطيك 90,000 درهم وأعجل لك بالسداد، بدل أن تنتظر سنة أعطيك إياها في 8 أشهر. أعطيك إياها ماذا؟ في 8 أشهر، التي نسمي إذن ضع، يعني أنقص من القيمة وأعجل لك بالثمن. ضع أنقص من القيمة وأعجل لك بدفع ماذا؟ بدفع الثمن، بدفع عفواً القرض. في مثل هذه الحالة، هذه كذلك نقول جمهور الفقهاء على منعها، جمهور الفقهاء على المنع وعدم الجواز. قالوا يعني أشبهت الربا في أي شيء؟ أشبهت الربا في أنه، في أن الوقت الأجل صار له قيمة، كما أن الربا كلما أجل كلما زاد في، زاد مثلا في المال والربا، فهنا أنقص الأجل فأنقص الثمن. لكن يقال في مثل هذه المسألة الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، ثم هي ليس فيها زيادة كالربا. هناك حرمت لأجل ماذا؟ لأجل الزيادة التي حصلت. أما هنا فيها نفع وفيها يعني مصلحة للطرفين، هذا يعني تنقص تكلفة القرض لديه، وذاك يستلم المال في وقت أسرع. ففي مثل هذه الحالة كذلك نقول الأقرب والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو جواز هذه المسألة، وهي مسألة ضع وتعجل، هو يعني خلافا لما ذهب إليه الجمهور، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز، لكن شيخ الإسلام وابن القيم و يعني عدد من أهل العلم ذهبوا إلى جواز هذه المسألة، مسألة ضع وتعجل. الصحابة رضي الله عنهم حصل كذلك اختلاف بينهم في هذه المسألة، مسألة ضع وتعجل، يعني بعض الصحابة منع منها وبعض الصحابة كابن عباس أجازها، والأقرب والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام، وهو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فهذه تقريبا بعض المسائل التي أحببنا أن نشير لها في هذا الباب، وهو باب القرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا في هذا الطرح وفي هذا الاختصار، لأن في الحقيقة المسائل كثيرة، لكن بقدر المستطاع حاولنا أن نمر على مجمل هذه المسائل المذكورة تحت هذا الباب، باب القرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.